بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد فهذا لقاؤنا السابع في شرح تحفة الحبيب للعلامة الفشني رحمه الله تعالى. قال: الفرض الثالث غسل اليدين. قال الناظم رحمه الله: وغسل كل ساعد ومرفق فإن أبين بعضه فما بقي. غسل اليدين قال: من كفيه وذراعيه مع المرفقين. يبقى إذن الإنسان يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يغسل أيضا المرفقين، ذلك أن بعض الناس يغسل من أول الذراع اعتمادا على أنه سبق وغسل الكفين في بداية الوضوء. نقول: هذا الغسل للكفين في بداية الوضوء إنما الغسل المطلوب هنا غسل فرض، فلا بد في الفرض في غسل اليدين التي بعد الوجه أن يغسل الإنسان من أطراف الأصابع ويستوعب أيضا المرفقين، من كفيه وذراعيه مع المرفقين. قال: وهو مراد الناظم بقوله: وغسل كل ساعد ومرفق بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس. فأشار هنا إلى أن كلمة مرفق يمكن أن يقال فيها مرفق، لكن الأفصح كلمة مرفق بكسر الميم وفتح الفاء. قال الله تعالى، يعني الدليل على الحكم السابق: وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم معطوفة على فاغسلوا وجوهكم، يبقى وأيديكم أيضا مغسولة. إلى المرافق قال: أي مع المرافق، مع المرافق. فكلمة إلى هنا بمعنى مع، فكلمة المرافق تدخل أيضا في الغسل. قال: والمرفق عظم الذراع مع عظم الساعد. عظم الذراع مع عظم الساعد يعني المفصل الذي يربط بين الذراع والساعد مع العضد. عظم الذراع مع عظم الساعد وما يربطه بالعضد. وقيل عظم الذراع فقط، وقيل هذه إشارة إلى إلى التضعيف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، بمعناها استوعب المرفق، ثم اليسرى كذلك، إلى أن قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. السنة معروف أنها بيان للقرآن، ولذلك الشيخ جاء بالحديث بعد الآية، ليس شكا في أن الآية دليل، ولكن تفسيرا لكلمة إلى أنها بمعنى بمعنى مع. فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين، بمعنى أن الإنسان مثلا يده طولها 45 سنتي، قطع منها مثلا 10 سنتي، قطعت الكف، قطع نصف الذراع وهكذا، فنصف اليد مفقود والنصف الآخر موجود. قال: وجب غسل ما بقي منه. يبقى ما ذهب ولا يستطيع الإنسان أن يغسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. طب والباقي؟ الباقي: فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيعه. ثم أعطاني قاعدة شاملة عام 30 المتفق عليه: الميسور لا يسقط بالمعسور، وأدلتها ما قلنا من الآيات، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فليس معنى أن الإنسان فقد نصف العضو أن لا يغسل النصف الآخر بحجة فقد النصف، لا، خلاص هو يعثر عليه أن يغسل النصف المفقود، لكن يستطيع الآن أن يغسل النصف الموجود فليغسله، فإنما ذلك فرض. قال: وإلى هذا أشار الناظم بقوله: من زيادته، يعني ليست موجودة عند القاضي أبي شجاع، فإن أبين بعضه فما بقي. أبين بمعنى قطع، فصل، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد تقطع بينكم، وفي قراءة: لقد تقطع بينكم. قال: أي يجب غسله؟ قال: أو من المرفق، بأن سلت الإبرة أو من المرفق بأن سلت الإبرة، يعني الجزء اللي بيربط اللي هو المفصل، يعني بأن سلت الإبرة وبقي العظمان المسميان برأس العضد. رأس العضد هذا جزء من المرفق، معروف أن العضد اللي هو بيطلع فيه العضلات ها ده بيرتبط بالذراع ها عن طريق إيه؟ عن طريق المرفق. ففيه جزء من العضد وجزء من الذراع، الاتنين مكونين للمرفق اللي هو المفصل الإنسان بيحركه، تمام؟ فهنا يبقى إيه؟ فيه جزء من الإيه؟ جزء من الذراع وجزء من العضد في المرفق، والمرفق واجب غسله. فإذا كان موجود رأس العضد يبقى هذا جزء من المرفق فيجب غسله. قال أو رأسه، أو رأسه يعني أو من إيه؟ أو قطع الرأس أو فوقه، أو فوقه ندب غسل باقي عضده. لو الرأس كلها والمرفق كله ضاع، فقد ضاع قطع كل الإيه؟ كل المأمور بغسله. أو حتى فوقه يعني جزء من العضد أيضا قطع، يعني لا محالة، لا مجال إن الإنسان يغسل شيء أيضا الآن من اليد كلها قطعت. قال ندب غسل باقي عضده، إن هو يغسل باقي العضد هذا مندوب فقط، كما في حديث أبي هريرة حتى شرع في العضد، فهذا من من السنة. قال تنبيهان أحدهما يجب غسل شعر اليدين ظاهرا وباطنا وإن كسرا لندرته. احنا عندنا قاعدة تقول النادر لا حكم له، يعني النادر نرده إلى الحكم الأصلي. فلو أن الإنسان خرج على شعر يديه خرج إلى الحكم الأصلي فلو أن الإنسان خرج على شعر يديه خرج على يديه شعر، الشعر عادة بيكون خفيف فيجب غسله. طب لو كان كثيف ده نادر جدا برضك يجب غسله. قال وغسل ظفر وإن طال، يبقى من بداية الأصابع ويدخل فيها الأظفار ولو طالت الأظفار جدا. وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما، إذا في يدي اليمين أو في يدي اليسار كان فيه ثقب أو فيه شق، ثقب أو شق بمعنى جرح مثلا أو قطعة، هذا أيضا يجب علي أن أغسل باطنه إن كان إيه؟ إن كان ظاهر، كما قال إن لم يكن غور في اللحم، إن لم يكن غور في اللحم، إن لم يكن عميقا، إن كان الجرح ليس بعميق، إن كان عميقا وجب غسل ما ظهر منه فقط. ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل، وسيأتي الإشارة إلى هذا الكلام مرة أخرى. يبقى إذن كل الأعضاء إذا كان فيه ثقب أو كان فيه قطع يبقى أغسل الإيه؟ أغسل هذا القطع وهذا الثقب من باطنه إلا إذا كان عميقا فأغسل الظاهرة فقط. ثانيهما لو عجز عن الوضوء لقطع يديه مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل، طبعا إن كان قادر على دفع هذه الأجرة، والنية من الآذن بمعنى إن ما لم يستطعه الإنسان بنفسه يستعين عليه بغيره، يستعين عليه بغيره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان من الواجب إلا به فهو واجب، وما كان في إمكان الإنسان يبقى هو من الميسور الذي لا يسقط بالمعسور. والنية من الآذن يعني النية تكون من المتوضئ نفسه ولا تكون من المساعد الذي يوضئه. فإن تعذر عليه ذلك تيمم، تعذر عليه أن يتوضأ بنفسه، وأيضا تعذر عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة، في هذه الحالة تيمم عشان حرمة الوقت، تيمم وصلى وأعاد، يطلب بالإعادة لماذا؟ لندرة ذلك. نقولنا إن النادر لا حكم له. ثم قال ومسح بعض الرأس مطلقا بما وغسله رجليه مع كعبيهما. الفرض الرابع مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس يعني يمسح بعض رأسه ولا يجب أن يستوعب الرأس كاملة في المسح. قال: وقول الناظم بما أي بما يسمى موجود في الإيه؟ في الرأس بعض البشرة أو بعض شعره ولو واحدة أو بعضها، يعني إما أن يمسح بعض الشعرات أو يمسح شعرة واحدة أو يمسح جزء من شعرة، لأن كل هذا يطلق عليه إيه؟ عليه بعض الرأس أو بعض شعر الرأس. قال: في حد الرأس، لابد أن يكون هذا الجزء الذي يمسحه في حد الرأس، الرأس معروف حدودها، فيبقى في حد الإيه؟ في حد الرأس، بألا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله. يعني لو كان مثلا رجل أو امرأة لها ضفائر، ها، والضفائر دي منسدلة تخرج عن حد الوجه لدرجة إن هو لو سرحه مثلا يبقى إيه؟ يبقى عند الكتفين، لو سرحه من قدام يبقى أمام الوجه، يبقى كل ما خرج عن حد الرأس يبقى لا يعتد بمسحه ولا غسله، إنما لابد ويمسح في إيه؟ لو سرحه مثلا يبقى إيه؟ يبقى عند الكتفين، لو سرحه من قدام يبقى أمام الوجه، يبقى كل ما خرج عن حد الرأس يبقى لا يعتد بمسحه ولا غسله، إنما لابد ويمسح في إيه؟ في حدود الرأس. قال: فلو خرج به عنه، لو خرج بالمد عن حد الرأس منها من الرأس لم يكفي، يعني لابد من مسح جزء من الرأس أو شعر على الرأس. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لأن المسح هنا ليس مسحا للشعر وإنما هو مسح للرأس، فلو مسح الشعر على الرأس سمي مسحا على الرأس، ولو مسح الشعر خارج حدود الرأس لا يسمى إيه؟ لا يسمى مسحا للرأس. وامسحوا برؤوسكم أي ببعضها كما هو مكرر في المطولات، بيد أو نحوها، إما أنه يمسحوا بيد، يمسحوا بخرقة، يمسحوا بخرقة لا بأس بذلك. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، مسح بناصيته وعلى عمامته، يعني مسح مقدم الرأس وأكمل على العمام. فروع: الأول، يكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزياد. يقول يعني لو أنه لم يمسح لكنه غسل غسلا، طبعا فرق بين المسح، الإنسان يبلل إيده ويمررها على العضو، وأما الغسل فمعناه أنه هو يجعل الماء يسيل على العضو. قال: يكفي إذا أبدل المسح أبدل الغسل بالمسح يجوز، يكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزياد. الثاني، لو قطر الماء على رأسه، أو لو قطر الماء على رأسه، أو تعرض للمطر وإن لم ينوي المسح أجزاءه. مقصود حصل بأنه هو قطر الماء على إيه؟ على رأسه ولم ينوي المسح، لا مانع من هذا لأن نية الوضوء كاملة تكفي في هذا. الثالث، لو حلق رأسه بعد مسحه لم تجب إعادته في الأصح. الإنسان مثلا مسح رأسه في الوضوء وبعدين حلق شعره اللي كان مسح عليه، لم تجب إعادته، يعني لا يطالب بالمسح مرة أخرى في الأصح، فالمسألة فيها خلاف، وهذا الأصح من من الأقوال. قال: والفرض الخامس ما أشار إليه الناظم بقوله: وغسله رجليه مع كعبيهما، أي وقدرهما إن فقد. إن بعض الناس لا يكون له كعبين، الكعبين مطلوب غسلهم ومطلوب إن الإنسان يغسل إلى عندهم فقط، ما زاد إلى عندهم فقط، ما زاد على ذلك غير واجب، إنما هو سنة، تمام. فإذا الإنسان لم يكن له كعبان يقدر بمثله من الناس. قال: وهما الكعبان، يعني العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. يبقى من تحت مما يلامس الأرض أول مفصل اسمه الإيه؟ الكعبين، والمفصل الثاني اسمه الركبتين، وهكذا. قال: ففي كل رجل كعبان، كعب ناحية الخارج وكعب ناحية الباطن. قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي معهما. يبقى كلمة إلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع أيضا، يبقى واجب إنه يغسل. قال: ودل على دخولهما في الغسل فعله صلى الله عليه وسلم كما مر في المرفقين، يعني في حديث أبي هريرة السابق. تنبيه يجب إزالة ما تحت الأظافر من وسخ يمنع من وصول الماء، وإزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء. إذن يجب على الإنسان يوصل الماء للبشرة، لن يصل الماء إلى ما تحت الأظافر إلا بعد إزالة الأوساخ، ولن يصل الماء إلى داخل الثقب أو الشق المطلوب غسله وإيصال الماء إليه كما قلنا سابقا وهو فيه شمع وحناء. يبقى لابد الإنسان يزيل الأوساخ التي على البشرة، التي على الموضع الذي يجب أن ينفذ الماء إليه وأن يباشره الماء. قال الجويني رحمه الله: إن لم يصل إلى اللحم، يعني إلا إذا كان يصل إلى اللحم كما قلنا سابقا، ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر في المجموع. يعني كلام الشيخ الجويني مجمل، وتفصيل الكلام في كلام الإمام النووي على التفصيل السابق. إن كان الجرح عميقا لا يجب إزالة ذلك، لأنه لا يجب أن يوصل الماء إلى باطن الجرح العميق. وأما إذا كان الجرح سطحية، مجرد مثلا خدش أو شق بسيط، يبقى معناها أنه لا بد أن يزيل هذه الأشياء، لأنه يجب أن يغسل ما تحتها من ظاهر الجرح. قال: والسادس الترتيب مثل ما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر. أي والفرض السادس الترتيب في أفعاله مثل ما ذكر، من غسل الوجه أولا مقترنا بالنية، ثم غسل اليدين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين على ما مر، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته: نبدأ بما بدأ الله به، رواه النسائي بإسناد صحيح. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول هذا كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأجل أن يقول: نحن نحتج بهذا الحديث في الوضوء، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج. فالعبرة بعموم اللفظ بكلمة نبدأ بما بدأ الله به لا بخصوص السبب، يعني لا بمسألة أين قاله ومتى قاله. المهم أن القول نفسه يدلنا على أن نبدأ بما بدأ الله به. والمناسبة كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام يسعى فقال: نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ السعي من الصفا ولم يبدأه من المروة. يبقى هذا هو السبب. الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ السعي من الصفا ولم يبدأه من المروة. يبقى هذا هو السبب، لكن لا نخصص الكلام بالسبب، بل نأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة. قال: ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات: ألا اغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده مغسول ومغسول، وبعدها قال: وامسحوا برؤوسكم، وبعدين قال: وأيديك وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مغسولة أيضا. فجاب مغسولين، وبعدين ممسوح، وبعدين مغسول. فذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس ليه ما جمعش المغسولات كلها وبعدين جاب الممسوح؟ لماذا فرق بين المغسولات وأدخل بينها الممسوح؟ قال: وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، يعني به فائدة معينة. فلو مثلا سألتك وقلت مثلا: عندك كم من الأولاد؟ فتقول: عندي ولدين وبنت. ولو أنك قلت: عندي ولد وبنت وولد، ولد وبنت وولد، لا شك إن كلامك بهذا التفصيل له معنى، وإن الولد جاء أولا والبنت كانت في النص من العمر يعني، وبعدين الولد جاء بعدها. وإلا لو أنك تقصد العدد لقلت ولدين وبنت، تمام، وهكذا. فالتفريق في المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، طبعا القرآن بلسان عربي مبين. ما هي الفائدة؟ قال: وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه، وجوب الترتيب لا ندبه. إلى هنا تم تمت الحجة والدليل. ثم قال بقرينة الأمر في الخبر. بقرينة الأمر في الخبر، الخبر اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبدأ بما بدأ الله به. لو أننا تأملنا الحديث لن نجد فيه أمرا، لن نجد فيه أمرا، وإنما المسألة جاءت من فين؟ من إن الفقهاء يروون هذا الحديث بهذا اللفظ الآتي: ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا يعني بهمزة الوصل وواو الجماعة، ابدأوا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهو لا يصح. ولذلك الشيخ حفظه الله لما جاب الحديث، الشيخ قاسم، من سنن النسائي، فجابوا على أصله نبدأ بما بدأ الله به، خلاف ما هو مشهور عند مين؟ عند الفقهاء. فلذلك كان كلمة نبدأ فعل، نبدأ فعل. وورد أيضا أبدأ، بس أبدأ بهمزة مقطوعة، ها، أبدأ الفقهاء. فلذلك اختلف كلام الشيخ الفشني هنا، وهو قوله بقرينة الأمر في الخبر. وكان يعني من المستحسن أن الشيخ يضع هامش في تحت، لكن لعل له في ذلك عذرا إن شاء الله. قال والآية فيها بيان الوضوء الواجب، الآية فيها بيان الوضوء الواجب. وأشار الناظم، طيب قبل ما ننتقل لهذا، الآية فيها بيان الوضوء الواجب، وهذا يمكن أن يستدل له أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وهذا يغني عن حديث نبدأ بما بدأ الله به على ما أراده الشارح رحمه الله منه. قال وأشار الناظم بقوله من زيادته: وغطسة تكفي وإن لم يستقر، أي أنه لو اغتسل محدث حدث محدث رحمه الله منه. قال وأشار الناظم بقوله من زيادته: وغطسة تكفي وإن لم يستقر، أي أنه لو اغتسل محدث حدث محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه، يبقى إذن هو مطلوب يعمل إيه؟ يتوضأ، تمام؟ فغطس اغتسل ولو متعمدا، اغتسل ولو متعمدا، أو بنية رفع الجنابة، بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا، أو بنية رفع الجنابة غالطا صح. يبقى إذا لو هو اغتسل وساعة الاغتسال نوى رفع الحدث يصح، ولو اغتسل وساعة الاغتسال نسي فنوى رفع الجنابة، يعني لأنه اختلط عليه الأمر لأنه الآن يغتسل لا يتوضأ، أيضا يصح لو كان إيه؟ لو كان غالطا. قال وإن لم يمكث قدر الترتيب، يعني يكفي غطسة كما قال الناظم، وغطسة تكفي، ما يسمى غطسة يكفي للإيه؟ للوضوء. قال وإن لم يمكث قدر الترتيب، وهو مراده بقوله وإن لم يستقر، وإن لم يستقر، لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين، أليس كذلك؟ الغسل يكفي لرفع الحدثين، تمام. فكذلك فللأصغر أولى، إن كانت الغطسة تكفي لرفع الجنابة يبقى للحدث الأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، يعني الترتيب يحصل كذلك إن شاء الله. فروع: لو ترك الترتيب ولو سهوا، لو ترك الترتيب ولو سهوا، أو وضأه أربعة بلا إذنه. يبقى إذن لو أن الإنسان ترك الترتيب ولو سهوا لابد من إعادة الغسل، من إعادة الوضوء، أو حتى لو جاء أربعة فوضأوه في أعضائه كلها، ها، وفي نفس التوقيت حصل غسل الوجه فقط، هذا إذا نوى عند غسل الوجه، لأن مطلوب عند غسل الوجه أن إيه؟ أن يقرن به النية. قال وإلا، يعني إذا لم ينوي لم يحصل له شيء. طب ما الفرق بين كلمة وضأه أربعة بلا إذنه أو وضأه أربعة بإذنه؟ بإذنه لا يحصل له شيء إطلاقا، تمام؟ لأنه إيه؟ لأن هذا تلاعب. قال: ولو نكس وضوءه 4 مرات أجزأه لحصول كل عضو في مرة على الترتيب الملاحظ فيه. أجزأه لحصول كل عضو في مرة على الترتيب الملاحظ فيه. يعني جاء بالوضوء بالعكس يبقى يحصل له غسل الوجه، وجاء به مرة تانية بالعكس يحصل له غسل اليدين، وهكذا كل مرة يحصل له عضو من الأعضاء على الإيه؟ على الترتيب. قال: ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ، يعني قبل ما يفرغ من وضوئه شك في تطهير عضو من الأعضاء، قال: يا ترى وهو بيغسل القدمين هل غسلت اليدين الذراعين أم لم أغسلهما؟ قال: طهره وما بعده، يعني يرجع إلى اليدين فيطهر اليدين ويكمل الوضوء من عند اليدين إلى النهاية حتى يحصل الترتيب. قال: أو بعد الفراغ لم يؤثر، لأن الشك بعد تمام العبادة لا أثر له، الشك بعد تمام العبادة لا أثر له، إلا إذا كان طبعا شك في النية، بما معناها إن هو يعيد الوضوء من جديد، أو مثلا شك في تكبيرة الإحرام يعيد الصلاة من جديد. قال: ولما فرغ الناظم من الكلام على فروضه شرع يتكلم على بعض سننه، وقال بعض إذ هي كثيرة، بعض سننه إذ هي كثيرة، وذكر في المطولات أنها نحو 50 سنة، إذن هنا لما جاء 10 يبقى هذا بعض 50. ثم قال: وهاك 10 كلها تسن له النطق فيه أولا بالبسملة، أي وهاك بمعنى خذ 10 من الأشياء تسن له، أي الوضوء، أولها النطق فيه أولا. رواه ابن حبان عن أنس، أي قائلين ذلك، بل إنسان قبل ما يبدأ غسل الكفين يسمي قل بسم الله. قال: وكلمة البسملة بسم الله دي أسلوب في اللغة العربية اسمه أسلوب النحت، بسم الله فخدنا منها خدنا منها كلمة البسملة، حي على الصلاة نقول الحي على، لا حول ولا قوة إلا بالله نقول الحوقلة أو الحولقة، الاثنين صح. قال: وإنما لم تجب، يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، ده أمر وظاهر الأمر الوجوب مع أنه ذكرها في السنة، طب لماذا؟ قال: وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته، آية الوضوء المبينة لواجباته، خلاص هي آية الوضوء فيها الواجبات وما عدا ذلك فيه السنة. قال: وأما خبر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فضعيف أو محمول على الكمال، إما ضعيف لا يعارض هذه الأخبار أو أنه محمول على الكمال، يعني لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله، كما في خبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي كاملة، وإنما صلاة صحيحة لا صلاة كاملة. قال: وأقلها أقل البسملة بسم الله، يعني هذا اللفظان فقط بسم الله، وأكملها إكمالها، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويستحب أن يقول بعدها الحمد لله على دين الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، زاد الغزالي بعدها في بداية الهداية: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، إن دلت آثار على ذلك فنعم وإلا فلا. وقول الناظم أول الهداية: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، إن دلت آثار على ذلك فنعم وإلا فلا. وقول الناظم أولا مراده به أول الوضوء وهو من زيادته، بكلمة النطق فيه أولا يعني في أول في أول الوضوء، وأول الوضوء غسل الكفين، وأول الوضوء غسل الكفين، فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية بالبسملة عند أول غسلهما. إذن سيفعل الآن شيئا بلسانه، ويفعل شيئا بقلبه، ويفعل شيئا بيديه بعمله. النية في القلب، والبسملة في اللسان، والغسل في الكفين. نعم، ينوي غسلهما، لأن التلفظ بالتسمية والنية سنة. قال: ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد، فإن تركها أوله، لو ترك البسملة، لو ترك التسمية في أول الوضوء ولو عمدا، سنت في أثنائه، يعني يأتي بها في أثناء الوضوء، فيقول بسم الله أوله وآخره كما في الأكل. بسم الله أوله وآخره، يعني قياسا على من ترك التسمية في أول الطعام يأتي بها في أثناء الطعام، كذلك في الوضوء. قال: وبما تقرر علم أنه لا يأتي بها بعد فراغه كما في المجموع لفوات محلها، والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل، ومثله الشرب، ليتقيأ الشيطان ما أكله. يريد الشيخ أن يقول فيأتي بها ولو في آخر في آخر الوضوء. تنبيه: تسن التسمية لكل أمر ذي بال، أي حال يهتم به شرعا من عبادة وغيرها، كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة، ولو من أثناء السورة، كالصلاة وحج وذكر، يبقى في كل هذا يأتي به التسمية. قال: وتكره لمكروه أو محرم. تكره إن كان يقبل على شيء مكروه أو يقبل على شيء محرم، فلا يأتي بالتسمية. فحكم للتسمية أمام المكروه بأنها مكروهة، وحكم للتسمية أيضا أمام المحرم بأنها مكروهة. قال: والأوجه كما قاله الأزرعي رحمه الله إنها تحرم لمحرم. يعني الأوجه معناها معناها الراجح من وجوه الأصحاب، إن هي إذا سمى أمام شيء محرم فهي فالتسمية حينئذ محرمة. يبقى إذا أقبل على فعل حرام لا يسمي. قال: وهي سنة عين. سنة عين يعني مطلوبة من كل إنسان، لا يغني فيها قول واحد عن الآخر، كما في الغسل والتيمم، وسنة كفاية كما في الأكل والجماع. فإذا سمى أحد الزوجين أثناء الجماع، أو سمى أحد الجالسين على سفرة الطعام، كفى عن الباقين. والغسل للكفين خارج الوعاء، ومضمضا واستنشقا والتجمع أو وليجمع. الثانية من سنن الوضوء الغسل للكفين. وإحنا بنفرق في كلمة الغسل والغسل، كما قال الشيخ الباجوري رحمه الله، بأن كلمة الغسل لجزء من الأعضاء، وأما كلمة الغسل فهي لجميع الأعضاء. ولا حرج من عكس ذلك. الثانية من سنن الوضوء الغسل للكفين، أي إلى الكوعين، خارج الوعاء بكسر الواو، أي الإناء، قبل المضمضة. يبقى يغسل كفيه خارج الوعاء حتى لا يضعهما يعني يغسلهما خارج الإناء، وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك الآن. قال: أي الإناء قبل المضمضة، وإن تيقن طهرهما حتى لو كان يتيقن أنهما طاهرة في أول الوضوء. قال: أو توضأ من نحو إبريق، يعني مأمون الآن في الإبريق أنه يضع اليدين داخل الإناء، يطلب أنه يغسل الكفين أولا. قال: للاتباع. رواه الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتبه من نومه غسل كفيه، وكان إذا توضأ ولو لم يتنبه من نومه فبرضك يبدأ بغسل كفيه، فعلم بأنهما سنة مطلقة، ليس لمسألة القيام من النوم فقط. قال فإن شك في طهرهما بنوم مطلقة أو غيره، بنوم مطلقة يقصد بنوم في أي لحظة من لحظات اليوم، في نوم النهار نوم الليل، لا مشكلة أو لا فرق بين النوم في الليل أو في النهار. فإن شك في طهرهما بنوم مطلقة أو غيره، لو شك بغير النوم غسلهما قبل إدخالهما الإناء، غسلهما قبل إدخالهما الإناء. إذن لو كان شاكا يبقى يغسلهما قبل إدخالهما الإناء الذي فيه ماء قليل، الذي فيه ماء قليل. لماذا؟ لأنه أول ما يضعهما هيكون الماء مشكوك فيه. قال أو مائع وإن كثر، أو مائع وإن كثر، لأن المائع ولو كان كثيرا يساوي الماء الإيه؟ يساوي الماء القليل، وعنده زيت والزيت كثير جدا يساوي بالضبط الماء القليل، بمعنى أنه لو لاقى نجاسة ينجس مباشرة وإن لم يتغير، وهذا سبق معنا. ثلاثة يعني يغسل الإيه؟ اليدين إلى الكفين ثلاث مرات. وإن أدخلهما قبل ذلك، إذا أدخلهما في أثناء ما هو شاك، ها في هذه الحالة كره تنزيها، كره تنزيها، يبقى مكروه كراهة تنزيه. والمكروه على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستحباب، يعني ليس على سبيل الجزم واللزوم. قال لخبر إذا استيقظ أحدكم من نومه وقد قدمناه بفوائده، مر هذا الحديث وتكلمنا عليه، وقلنا إذا هو وضعهما وهو شاك فهذا إيه؟ فهذا مكروه. قال ولا تزول الكراهة إلا بالتثليث، يعني لا بد من أن يغسل ثلاث مرات. وإن تيقن الطهر بواحدة للخبر، لأنه قال إيه؟ ثلاثة، قال فليغسلهما ثلاثة قبل أن يضعهما يعني في الإناء. قال فإن الشارع إذا غيى حكما بغاية، يعني إذا طلب حكم ووضع له عدد مثلا معين، إذا غيى حكما بغاية فإنما يخرج عن العهدة باستيفائها. يبقى الإنسان متى يقال إنه فإنما يخرج عن العهدة باستيفائها، يبقى الإنسان متى يقال إنه أتى بما أمر به الشرع؟ إذا أتى به على الوصف المطلوب في الشرع، وهو هنا طلب ثلاث مرات، فيبقى الإنسان إذا أتى به ثلاثة يبقى أتى به، طب أتى به اثنين يبقى اسمه لم يأتي به. وهذه الغسلات هي المطلوبة بعينها أول الوضوء، لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده. يبقى إذا لا يطلب منه أن يغسل ثلاث مرات للكفين وثلاث مرات للوضع في الإناء، لا هم ثلاثة فقط، وتبقى الثلاثة دية هي سنة الإيه؟ سنة الوضوء. وهذه الغسلات هي المطلوبة بعينها أول الوضوء، لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده. وخرج بقولنا قليل الماء الكثير، إذا كان عنده ماء كثير فلا كثير فلا يكره غمسهما فيه قبل تثليثهما، ولو تيقن نجاسة يده حرم الغمس المذكور قبل غسلهما. يعني ده في حالة إذا تيقن نجاسة اليد والماء قليل يبقى يحرم عليه أنه هو يغمس اليدين لأنه هينجس الإيه. قال لما في ذلك من التضمخ بالنجاسة وهذا حرام. وأما إن كان الماء كثير كالبحر ونحوه ففي هذه الحالة لا يحرم ذلك ولا يكره. فرع إذا كان الماء، إذا كان الماء في إناء كبير أو في صخرة مجوفة، يعني لا يستطيع الإنسان إن هو يميل الإناء حتى يصب على نفسه، يعني لا يمكن أن يصب منه على يديه وليس معه إناء صغير، يعني معناه أن لو معه إناء صغير فيأخذ بالإناء ويضع على إيه؟ على يديه، تمام؟ ماء بفمه أو بطرف ثوبه أو باستعانة غيره ثم يغسل به كفيه. يعني سبحان الله يذكرون لنا الأحكام ويذكرون لنا كيف ننفذ الأحكام رحمهم الله. السنة الثالثة المضمضة، وهي إدخال الماء في فمه سواء مجه أم لا، يبقى تحصل المضمضة بإدخال الماء في الفم سواء حرك الماء مجه حركه، سواء مجه لفظه من فمه أم لم يلفظه. تمام، يبقى إدخال الماء في الفم تحصل به المضمضة ولو لم يمضمض، لم يحرك، وأيضا حتى ولو بلع الماء ولم يلفظه من فمه فتحصل المضمضة. قال: والرابعة الاستنشاق، وهي جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم فتحصل المضمضة. قال: والرابعة الاستنشاق، وهي جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم، وذلك للاتباع. يبقى الاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وكذلك استنشق، فتبقى المضمضة سنة والاستنشاق سنة. وهي جعل الماء في الأنف، يعني أن الإنسان يجذب يأخذ بنفسه بعض الماء يدخلها في أنفه للاتباع. رواه الشيخان، هذا مراد الناظم بقوله ومضمضا واستنشقا بنون التوكيد الخفيفة، مضمض واستنشق لكن وضع معها نون خفيفة، كما في قوله تعالى لنسفعا. قال: وأما خبر تمضمض واستنشق، يعني يفهم منه أن المضمضة والاستنشاق واجبين، تمضمض واستنشق. قال: فضعيف، والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شرطا، يعني لا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة، لا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة، فمعناها إنه إذا لم يتمضمض لا يستنشق. قال: لا سنة. تمام، يبقى يشترط في المضمضة والاستنشاق الترتيب. تمام، ولنا قول آخر بأنه مستحب ليس بشرط، يعني فلو حتى استنشق أولا يبقى من باب تقديم اليسار على اليمين ويتمضمض بعدها. قال: فالواو في كلام الناظم، يعني على القول الأول، بمعنى ثم ومضمضا واستنشقا، يعني مضمض أولا ثم استنشق بعد المضمضة. لو فسرنا المضمضة بأنها شرط للإيه؟ شرط للاستنشاق. وقدمت عليه، يعني قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، لأنه الفم يعني مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم. يبالغ فيهما، يبقى يبالغ معناها إن هو إيه؟ إن هو يتمضمض بماء كثير حتى يصل إلى إيه؟ إلى أول الجوف أو إلى الحلق، بحيث إن هو يعني ينظف ما يستطيعه من فمه. هذا لغير الصائم، لكن في الصائم لا يسن له ذلك. وقول الناظم وليجمع بصيغة الأمر، لأني يعني مضارع مقرون بلام الأمر، بصيغة الأمر. قال: وألف التثنية وليجمع، اللي هم الإيه؟ المضمضة والاستنشاق. نعم. قال: أشار به إلى أن جمعهما بثلاث غرفات أفضل من الفصل مطلقا. يبقى الجمع بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، أفضل من إنه هو يجعل ثلاثة وثلاثة، أو إنه هو يفصل بأي طريقة من الطرق. وذلك بأن يتمضمض ثم يستنشق من كل منها، يأخذ غرفة يتمضمض منها وبعدين يستنشق، ويأتي بغرفة أخرى يفعل بها هذا، والثالثة، ويبقى كده أجزأه عن الأمرين. قال: لأن أحاديثه كثيرة صحيحة، فهو يتمضمض ويستنشق من غرفة ويكرر الأمر كم؟ ثلاث مرات. بل قال الإمام النووي رحمه الله: لم صحيحة، فهو يتمضمض ويستنشق من غرفة ويكرر الأمر كم؟ ثلاث مرات. بل قال الإمام النووي رحمه الله: لم يثبت في الفصل شيء، وهو يتمضمض من كف وأنه يستنشق من كف أخرى وهكذا. قال: والتصريح بهذه الكيفية من زيادة الناظم، يعني ليست موجودة في متن القاضي أبي شجاع رحمه الله، وهي أفضل كيفيات خمس، ثانيها وثالثها أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة، كل ده من غرفة إيه؟ واحدة، دي كده التانية. الثالثة أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة، تمام، وكذلك ثانية وثالثة. يبقى هي نفس الإيه؟ الغرفة، يتمضمض منها ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، كل ده من غرفة واحدة. قال ورابعها أن يغترف غرفتين يتمضمض من واحدة ثلاثة والتانية يستنشق بالأخرى ثلاثة، يبقى كده فصل ولكن جعل الثلاثة من كل جنس من غرفة واحدة. قال وخامسها أن يغترف ست غرفات يتمضمض من ثلاث ثم يستنشق بثلاث، يبقى عمله كم؟ ست مرات. قال وهذه أنظف الكيفيات لأنها فيها فصل ما بين كل مضمضة والتانية، وفيها فصل ما بين كل استنشاق والتاني، فالمضمضة ثلاثة والاستنشاق ثلاثة، كده يبقى ست غرفات لست مرات. هذه أنظف الكيفيات. قال وأضعفها يعني لم يأتي بها شيء. والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات، يعني المقصود إن الإنسان يتمضمض وإنه يستنشق، لكن إذا فعل ما وردت به السنة كان له الثواب مرتين، مرة لفعل المقصود ومرة لفعله بالطريقة الواردة إن قصد ذلك. قال والسنة لكن المقصود يتحصل بأي شيء. قال ويسن الاستنثار بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصره اليسرى، يخرج الأذى بخنصره اليسرى وينثر الماء الذي في أنفه، بعد ما أخذ الماء جذب الماء يسمى استنشاق، جذب الماء يسمى استنشاق وإخراجه يسمى انتثار. وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر والأذنين باطنا وما ظهر بما وخلل سائر الأصابع ولحية كثيفة في الواقع. أي والسنة الخامسة مسح جميع الرأس. نكون نقول مسح بعض الرأس فرض، وتكملة الرأس سنة. قال للاتباع رواه الشيخان. السنة في كيفية مسح جميع الرأس تكملة الرأس سنة. قال للاتباع رواه الشيخان. السنة في كيفية مسح جميع الرأس أن يضع يديه على مقدمه، يضع اليدين عند بداية الرأس ويلصق مسبحته بالأخرى، الأصبع اللي بعد الإبهام وبين الإبهام وبين الوسطى اللي هم مسبحة أو السبابة، يقولون المسبحة الإنسان يستعملها في التسبيح في التشهد وفي غيره، التسبيح أقصد في تحريك المسبحة، ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، يبقى يشبك الصبعين بطريقة أنه يجعل الأصابع بعضها في رأس بعض ويجعل الإبهام عند الأذنين، يبقى كده يده على على بداية رأسه. ثم يذهب بهما إلى قفاه، يعني يمشي بهم على الرأس الغاية، يعني يمشي بهم على على الرأس الغاية ما يصل إلى آخر الرأس، ثم يردهما إلى ما بدأ منه، يبقى يمسح ويمسح مرة مرة واحدة أو يثلث، والتثليث سنة أخرى منفصلة. هذا إذا كان له شعر ينقلب، يعني يذهب ويعود إن كان له شعر ينقلب، وإلا إذا لم يكن له شعر فليقتصر على الذهاب، يعني يذهب إلى آخر الرأس ولا يرجع مرة أخرى. قال وهو مخير بين أن يمسحه كله أو يمسح ما أقبل منه ويتمم بالمسح على نحو عمامة، كما أشار إليه الناظم بقوله من زيادته أو ما قد ستر، يبقى إما أن يمسح الشعر كله وإما أن يمسح المقدمة ويمسح الباقي من مثلا عمامة على رأس الرجل أو خمار على رأس المرأة أو نحو ذلك. إن لبس ما ذكر على حدث، يعني لا يشترط في هذا ما يشترط في المسح على الخفين، مسح على الخفين لابد من لبسهما على كمال الطهارة، وأما المسح على العمامة لا يطلب منه أن يكون وضع العمامة وكان متوضئ. قال وإن لبس ما ذكر على حدث، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. ولا بد من مسح البعض كما مر، لابد يمسح إيه؟ أول الإيه؟ أول الشعر، ولا يكتفي بالمسح على العمامة كلها فقط حتى يحصل الفرق. والسنة السادسة مسح جميع الأذنين باطنهما وظاهرهما بماء جديد، يمسح الباطن يعني من الداخل من التجاويف والتجاويف، والظاهر يعني مما يلي الرأس من ناحية الرأس. قال وهو مراد الناظم بقوله والأذنين باطنا وظاهرا، وقوله بما، وقوله بما بالقصر للوزن، أي بماء جديد، أي من غير بلل الرأس، لأنهما ليس منه ولا من الوجه. يبقى الأذنان عضوان مستقلان كما قال إمامنا رحمه الله في المختصر، كما قال الإمام الشافعي ونقل ذلك المزني في كتاب المختصر. يبقى إذن يأخذ ماء غير الماء الذي في بلل اليد اللي مسح بها الرأس أو التي غسل بها الوجه للأذنين، هذه السنة. والأصل في ذلك قول عبد الله بن زيد، الأصل يعني الدليل، رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ويأخذ، هذه من كلام الشيخ يعني، ويأخذ لصماخيه يعني للخرقين اللي هو إيه فتحة الأذن من ناحية الطبلة، ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف يعني في طيات الأذن، ويمر إبهاميه على ظهري أذنيه، يبقى بالمسبحة يغسل الباطن وبالإبهام يغسل يمسح الظاهر أو يغسل الظاهر، يمسح الباطن ويمسح الظاهر. ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهارا، يبقى الكفين وهما مبلولين مية في النهاية يقوم يلصقهم على الكفين على الأذنين بمعنى الاستظهار، على الأذنين بمعنى الاستظهار يعني لتعميم المكان والتأكد على أنه عمه الماء. تنبيه: سقوط الناظم كأصله، سقوط الناظم كأصله عن مسح الرقبة يفيد عدم سنيته، وهو كذلك، بل قال النووي إنه بدعة. يبقى الإنسان لا يمسح رقبته في الوضوء إلا الجزء اللي هو يتأكد به من استيعاب الوجه فقط. نعم، هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد